الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الحديث أيها المسلمون وجه الصحابة فيه السؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكرم الناس، فبدأ ببيان أن أكرم الناس هم الأشرف في الأعمال. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا بأنهم لا يسألونه عن هذا لأنهم يعلمون ذلك، فذكر لهم أن أكرم الناس يوسف لأنه ولد نبي، وأبوه ولد نبي كذلك، وجده خليل الرحمن نبي الله وخليل الله، وهو يوسف نبي كذلك. فقالوا له: ليس عن هذا نسأله، فإنهم يعلمون ذلك. قال: أفعن معادن العرب تسألوني؟ أي عن أصولهم وأنسابهم التي يفتخرون بها. قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني أن عنصر الإنسان إذا كان متميزا بالأخلاق العالية والصفات المتميزة فإنه كما يكون خيرا في الجاهلية في نظر الناس، فهو كذلك خير في الإسلام، بشرط أن يفقه الدين. ولا شك أيها المسلمون أن هذه الصفات منح من الله تبارك وتعالى، وليست مرتبطة بالأنساب. فعلى سبيل المثال، كان في الجاهلية رجل يقال له عصام بن شهبر الجرمي، وقد بدأ من الصفر إلى أن صار حاجب النعمان بن المنذر الذي كان ملك الحيرة، وذكر ذلك النابغة الذي كان في بلاط هذا الملك، فقال: نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا هماما. حتى علا وجاوز الأقوام. فهذا نموذج لشخص لم يرتقي بنسبه وإنما ارتقى بصفاته، لأن معدنه كان أصيلا. وكذلك نموذج آخر، عنترة بن شداد، كانت له صفات جيدة رغم أن أمه أمة سوداء، وكان هو أسود اللون، وما كان أهله يكرمونه بل جعلوه راعيا لجمالهم، ولكن أصالة عنصره جعلته يظهر ويبرز. ولذلك يقول: قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم، واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. لله ذر بني عبس لقد نزلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب، لن يعيبوا سوادي فهو لي نسب، يوم النزال إذا ما فاتني النسب. فالأصالة هي صفات، والله تبارك وتعالى يمنحها لمن يشاء، والناس يتكاملون في هذه الصفات. فإذا أسلم الشخص أو ولد في بيئة الإسلام وفيه هذه الصفات وتفقه، فإنه يكون من الأخيار. ومن نماذج الأخيار في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة كلهم أخيار لأن الله اصطفاهم ومنحهم صفات وكانت تكاملية، من هؤلاء البراء بن مالك، وهو أخو أنس بن مالك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وقال الألباني إنه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: كم من أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأضره، منهم البراء بن مالك، وكان البراء فارسا من الفرسان ومجاهدا من أبرز مجاهدي الصحابة، ومع هذا كان مستجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره. وقد حدث في تستر في سنة 20 للهجرة، عندما أوجع المشركون في المسلمين، حدث أن المسلمين اتجهوا إلى البراء ولم يكن القائد، فقالوا له: يا براء أقسم على ربك أن يمنحنا أكتافه. فأقسم البراء على الله أن يمنح المسلمين أكتاف المشركين، وقال: وألحقني بنبيك، بمعنى أنه سأل الشهادة. فمنح الله المسلمين أكتاف المجوس، وقتل البراء شهيدا. فهذا يدل على أن المسلم يأخذ بالأسباب، ومن ضمن الأسباب الدعاء، فالجهاد سبب والدعاء كذلك سبب. ومن نماذج المسلمين في التابعين الذين اتصفوا بصفات متميزة بالإضافة إلى الفقه في دين الله جل وعلا، أويس بن عامر القرني، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه فيما رواه مسلم: إن خير التابعين أويس. وقال كذلك كما عند مسلم: يأتي عليكم مع أمداد اليمن أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان له والدة هو بها بر وكان به برص، فدعا الله فبرأ إلا مثل موضع الدرهم، لو أقسم على الله لأبره، فمن أدركه منكم فليستغفر له، أي فليطلب منه أن يستغفر له. وكان عمر رضي الله عنه يسأل عنه كلما جاءت أمداد من من اليمن حتى وجده، ثم طلب منه أن يستغفر له. وكذلك كل من علم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عنه فإنه كان يطلب منه أن يستغفر له. فهذا نموذج آخر أيها المسلمون في الأخذ بالأسباب التي من ضمنها الاستغفار والدعاء. إن الاستغفار والدعاء أيها المسلمون من أهم الأسباب. يقول ربنا جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ويقول جل وعلا في الاستغفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هكذا قال صالح لقومه. ويقول جل وعلا في هذه الأمة: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن الأصالة في العنصر والتميز في الصفات لا تكفي إلا مع الفقه في الدين، ولا يكفي ذلك إلا بأن يقوي المرء علاقته بالله جل وعلا فيكون صاحب دعاء واستغفار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، لقد كان خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير معدل، وكان آخذا بالأسباب، وكان مع ذلك يكثر الدعاء لله جل وعلا ويكثر الاستغفار. كان يستغفر كل يوم 100 مرة أو 70 مرة كما ورد في أكثر من رواية، وفي يوم بدر كما ورد في البخاري أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يناشد ربه بأن ينجز له وعده في النصر، حتى جاء أبو بكر فقال له: حسبه، سينجز لك ربك ما وعدك. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أعظم من مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم ربه في يوم بدر، يعني بالدعاء. رواه الطبراني بسند حسن. وقال علي فيما رواه النسائي والحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، قال: لأنه ذهب والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد وهو يقول: يا حي يا قيوم. قال: فبعد أن قاتلت شيئا رجعت فإذا هو كما هو ساجد ويقول: يا حي يا قيوم. وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين وهم 1000، ورأى أصحابه وهم 319، استقبل القبلة مادا يديه وأخذ يهتف: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. قال: حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فجاء أبو بكر من خلفه ورد له رداءه والتزمه وقال: كذاك مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعدك. أيها المسلمون، هكذا ألح النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يلح. قال السهيلي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة قد نصبت في القتال أي في بدر، ورأى الأنصار وهم يخوضون المعركة، أراد هو أن يأخذ بالسبب الآخر ألا وهو الدعاء. قال إن الدعاء سبب كالجهاد، ولذلك ألح النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. فيا أيها المسلمون، نحن في أمس الحاجة إلى أن نأخذ بالأسباب، إلى أن نستفيد من خصائص بعضنا، فكل إنسان له خصائص أصيلة عليه أن يصقلها، وعليه أن يحاول أن يطورها، وأن يتفقه في دين الله جل وعلا حتى يكون من خيار الناس، وعليه بعد ذلك أن يكثر من الدعاء، وأن يلح على الله تبارك وتعالى، وأن يكثر كذلك من الاستغفار، فليس ببعيدا أن يستجيب الله تبارك وتعالى لنا، وليس ببعيدا أن يوجد من لو أقسم على الله لأبره، ومن لو استغفر الله لغفر له، ولو استغفر للناس لغفر الله للناس. إننا أيها المسلمون في ابتلاءات في هذا الزمان كثيرة، ابتلاءات في بلدنا في اليمن ومؤامرات، وابتلاءات في سوريا ومؤامرات وسياسة الأرض المحروقة، وابتلاء ومؤامرات في فلسطين، وابتلاء ومؤامرات في أفغانستان، وابتلاء ومؤامرات في مصر، وابتلاء ومؤامرات في مالي، وابتلاء ومؤامرات في السودان، وابتلاء ومؤامرات في الصومال، وابتلاء ومؤامرات في الحبشة. أينما اتجهت فالمؤامرات كثيرة. ماذا يريد منا أعداء الدين في الداخل وفي الخارج؟ يريدون ألا يحكم الإسلام، ويريدون ألا يتوحد المسلمون، ولكن ذلك سوف يكون بإذن الله إذا رجعنا إلى الله بصدق، وأخذنا بالأسباب، ومنها الجهاد والدعاء والاستغفار. فيا أيها المسلمون، لا تقصروا بشيء من ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وجنبهم شرارهم. اللهم أحبط المؤامرات على الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأقم الصلاة.